إن الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، كان من منن الله تبارك وتعالى علينا أن أدركنا هذه الأيام المباركة، ولازلنا نلهث ونلهج بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، ذلكم الشهر العظيم الذي نستقبله مرة كل عام، وهو فترة مهمة في حياة المسلم، ووجبة دسمة تتغذى عليها الأرواح المؤمنة. لذا يفرح الناس فطريا باستقبال هذا الشهر، يفرحون لأنه شهر تتغذى فيه الأرواح وتشحن فيه القلوب بالإيمان، يتجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين بعظيم الأجر وطيب الثواب. لذا فإننا نرى كثيرا من الناس يعبرون عن فرحتهم بهذا الشهر بأساليب شتى وبصور متعددة، وبعضهم ربما كان من الخاسرين في رمضان وقد فرح بقدومه، لأنه لم يستقبل هذا الشهر إلا بتزيين بيته أو شرفة شقته بفانوس مضيء أو بسلك من اللمبات التي تنير أمام بيته ابتهاجا بهذا الشهر. ربما كان فرحه بهذا الشهر واستقباله له لا يتعدى أكلة شهية وملبسا فارها وفرحة بالعيد بعد ذلك، لكنه في في كثير من الناس هذا شأنهم لا يصلي ولا يصوم هذا الشهر ولا يتعرف على ربه حتى في هذه الأيام، أيام البركة والخير والفضل، ففرحته تلك لا تغني عنه من الله شيئا. أما السعيد في هذا الشهر، ها السعيد في هذا الشهر العظيم هو الذي ينتهزه في طاعة ربه الكريم، وفي تلاوة القرآن الكريم، وفي قيام الليل وصيام النهار، والإمساك عما حرم الله تبارك وتعالى على عباده الطيبين الأبرار، حفاظا على إيمانهم وصيانة لدينهم حتى ينالوا رضوان ربهم الغفار. أخي المسلم، إن الله تبارك وتعالى يتجلى في هذا الشهر على عباده، فلا بد أن تحسن استقبال عطاء ربك، ولا بد أن تحسن استقبال الخير العظيم الذي يتجلى به الله على العباد وهو الغني عنهم. ومن أعظم هذا الخير في هذا الشهر ليلة القدر، التي هي خير في ميزان الله تعالى، وخير للعبد الصالح الصائم القائم من ألف شهر، فالعمل فيها فقط وهي ليلة واحدة خير ثوابا وخير أجرا من العمل في ألف شهر. وتلك منح ربانية يمنحنا الله تبارك وتعالى بها. لذا إخواني في الله، ينبغي أن نستقبل هذا الشهر بقلب راض وهمة عالية ونية صالحة. إننا وإن كنا نكلف بالصيام الشاق في هذه الأيام، ولكنها في واقع الأمر، ولكنها في غيب الله تبارك وتعالى هي اليسر كل اليسر، وهي الخير كل الخير. ينبه الله تبارك وتعالى على ذلك في آيات الصيام في سورة البقرة، فيخللها بقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان. فهذه الجملة من الآية واردة ضمن آيات الصيام، ضمن الآيات التي توجب علينا من قبل الله تعالى أن نمتنع عن شهوتي البطن والفرج، وأن ننظم ونضبط شهوة اللسان، ذلك الكلام الذي يفسد على الإنسان صومه. نحافظ على هذه الضوابط ونمتنع من هذه المحرمات وتلك المباحات طاعة لله تعالى. هذا الامتناع وهذا الانحباس إنما هو اليسر الذي أراده الله تعالى لنا. وإن أهل الطب عرفوا بعلمهم الحديث جوعوا تصحوا، عرفوا هذه الكلمة ويقولونها في كثير من الأوقات كعلاج من طبهم، إلا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بالشريعة التي جاء بها نبه على ذلك وأمر بذلك. فصيامنا وجوعنا هذا صحة، صحة في الأبدان وصحة في الأرواح والأنفس والأخلاق. أما صحة الأبدان فهي راحة لتلك المعدة التي طالما طحنت على طول العام تستريح شهرا واحدا في هذا العام. أما صحة الأرواح والأنفس والأخلاق فإن الغني يشعر بالجوع ليعلم أن هناك جياعا على طول العام لا تشبع بطونهم، وليعلم أنه في ترف عظيم ينبغي أن يؤدي حق الله عليه في هذا الخير وفي هذه النعمة. لذلك شرع الله وأوجب علينا صدقة الفطر طعاما من أقواتنا نخرجها لدى عيد فطرنا قبل صلاة العيد. أيها الأخ الكريم، أحسن الظن بربك، فإن الله تعالى ما منعك من طعامك ولا شرابك لنضب الخزائن عنده ولا لنقص القوت عنده، حاشا لله وتعالى وتباركت نعمته، خزائنه ملآنة وخزائنه لا تنفد أبدا، بدليل أنك تأكل في رمضان وإن صمته أكثر وأفضل مما كنت تأكل قبل رمضان وستأكل بعد رمضان. فإن من عادات الناس التي ينبغي أن يتخلوا عنها أنهم إذا أقبل عليهم رمضان ملأوا خزائن بيوتهم من ألوان الطعام ومن أصناف الشراب، وكأنهم لم يجدوا لقمة في الأسواق بعد ذلك ولا حبة ولا شعيرة. لا، إن الخير كثير. ما منعنا الله من طعامنا وشرابنا ومن شهواتنا وإن كانت مباحة إلا تقوية لإرادتنا، إلا تقويما لأخلاقنا، إلا إصلاحا لأنفسنا التي اشتهت الدنيا، وكلما اشتهت شيئا سعت في طلبه. يريد الله منا أن نكون أعلى من ذلك، أن نكون أعلى من ذلك. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام في غير رمضان يصبح من يومه فيسأل أهله عن طعام فيقولون ليس عندنا شيء، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني صائم، أو كلاما قريبا من هذا، يعني به أنه عقد صوم يومه ويصوم يوما لله. إرادة قوية. أحدنا تقوم دنياه ولا تقعد إذا فقد الطعام، بل إذا تأخرت الوجبة عن موعدها لا يقر للبيت قرار ولا يهدأ للأسرة بال، لأن الطعام تأخر عن موعده. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام عالي الهمة عظيم النفس، وإنك لعلى خلق عظيم. كان صحابته رضوان الله تعالى عليهم كذلك. إن أحدنا ربما يبتلى يوما من الأيام في سلم أو في حرب بقلة الطعام أو بعدمه، ماذا هو صانع إذا كان يعود بطنه دائما على الشبع ويعود أمعاءه دائما على أن تكون ملآنة؟ ماذا يصنع إذا شح الطعام؟ ماذا يصنع إذا قل الطعام؟ إنه يجزع، إنه يجزع ولا يصبر ولا تقاومه نفسه ولا تعينه في هذا الوقت، إنما يغلب بشهوة بطنه. ولو كان في موقع مهم قصر في مهمته وترك دوره بسبب جوعة بطنه. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورد في آثارهم الطيبة النافعة أنهم كانوا في بعض الغزوات، كانوا في بعض الغزوات لا يجدون ما يأكلونه إلا تمرة لكل عشرة، تمرة واحدة لعشرة من الرجال الفوارس المكلفين بالجهاد والحرب وحمل السلاح والكر والفر على العدو، تمرة يمصها كل واحد منهم مصة، حتى إذا بلغت عاشرهم كانت تفلة، أي تفلا بدون طعم، أخذت حلاوتها في أفواه إخوانه التسعة من قبله فيأكلها ويشرب عليها جرعة ماء. رجال قاموا بهذه التمرة في سبيل الله، ففازوا وانتصروا، لأن الهمة أعلى من البطن، لأن الإرادة أقوى من الشهوات. ولذلك ترى صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حنظلة ابن عامر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه ينادى للجهاد، وكان بالأمس عروسا، هو عروس الليلة، دخل بزوجته بالأمس، واليوم هو يوم فرحه، هذه صباحيته، فينادي منادي الجهاد فيلبي مسرعا حتى دون أن يرفع جنابته من عروسه ويقاتل فيقتل. فيرى النبي عليه الصلاة والسلام من أمر حنظلة عجبا، رآه تغسله الملائكة بين السماء والأرض ويشير لأصحابه على ذلك، فيذهبون إليه فيجدون رأسه يقطر ماء، دليلا على ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس خبرا فقط وليس وهما ولا سحرا، ماء يتقطر من رأسه، ترك شهوته، شهوة فرجه تركها لله، همة ما أعلى منها همة، إرادة لا إرادة أقوى منها. هؤلاء تربوا في جامعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام زوج حنظلة: ما حال حنظلة معك؟ قالت: خرج جنبا يا رسول الله. قال: أبشري، فإني رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يريدنا أن نكون كذلك لمن أراد، والطريق مفتوح والسبيل يسر لمن أراد وسلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لعل بيوتا خربت لأن الزوج عاد فلم يجد طعامه، فقال لامرأته: أنت طالق. فطلقها وخرب البيت وتشرد الأولاد وتفككت الأسرة من أجل شهوة لبطنه. وربما ضرب الولد أمه لأنها أخرت طعامه ويريد أن يخرج مع أصحابه وليس لديه وقت، سيادته مشغول، فيضرب أمه أو أخته التي أخرت طعامه. أين هذه الهمم المحمدية العظيمة؟ أين هذه الأخلاق الكريمة؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام يخرج يوما من بيته في غير وقت صلاة، ولا مخرج لهم إلا إلى المسجد، واحة الراحة، واحة الراحة، وفيء الخير، ومنزل البركات. يخرج فيجلس في المسجد، فإذا بأبي بكر يخرج كذلك، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أخرجك في هذه الساعة يا رسول الله؟ فيقول: والله يا أبا بكر ما أخرجني إلا الجوع، فماذا أخرجك؟ فيقول: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر كذلك، ليس النبي وحده لنقول هذه خصوصية، بل كان الرجال الذين حوله بنفس المثابة تقريبا، أو هم على الدرب وراءه يترسمون خطاه ويعانون مثله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فيقول له: اجلس يا أبا بكر، اجلس معي هنا. فيجلس معه في المسجد، فإذا بعمر فيسألانه: ما أخرجك في هذه الساعة يا عمر؟ فيقول: ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله، فما أخرجكما؟ فيقول: ما أخرجنا إلا الذي أخرجك. فيصطحبهما النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي بهم في بعض شوارع المدينة، يستأذن على أحد الأنصار، أهل المدينة الأغنياء الأثرياء، أصحاب الخير والثراء، فلم يجد الرجل ولم يجد إلا امرأته ترد من وراء الباب السلام عليكم يا آل فلان، فلم يجبه أحد، فيكرر مرة وثالثة، مرة ثانية وثالثة، فلم يرد عليه أحد فانصرف، لأن هذا هو أدب الاستئذان، الاستئذان ثلاثا وإلا فارجعوا، وإلا فارجعوا. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بصوت امرأة من وراء الباب تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تجيبين؟ فقالت أردت أن أستزيد من سلامك يا رسول الله. إنها دعوة بالسلام لأهل البيت، فطنة نسائية عجيبة. إنما أردت أن أستزيد من سلامك أو من تسليمك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لها أين زوجك؟ قالت ذهب يستسقي لنا، أي يملأ ماء. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام إذا بالرجل يقابله، فهلل واستبشر وفرح بضيوفه الكرام، خير الأمة على الإطلاق، ضيوف عليه. فوضع الماء عن كتفيه وعمد إلى مكان هيأه لجلوسهم تحت ظل شجرة، ثم صعد على نخلة فقطع منها عذقا كاملا، أي قنوا كاملا بأكمله، وجاء به بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام هل لجتنيت؟ كنت تنتقي من هذا القنو بعض الرطب وبعض البلح وتترك الباقي على أصله؟ فقال عليه رضوان الله إنما أردت أن تأكل من بسره وبلحه وتمره يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. البسر هو البلح الأحمر قبل أن يكتمل نضجه، والبلح هو ذلك الأحمر، والرطب هو الذي تم استواؤه واسودت قشرته. أراد أن يأكل النبي عليه الصلاة والسلام مما تشتهي نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الجوع ويقول له كنت تجتني. لم يفرح بهذا القن، لم يفرح بالدنيا بين يديه هكذا نأكل ونشبع، لا، إنما قال كنت، ألا كنت تجتني؟ كنت تأتي ببعض فقط لا بقنو كامل؟ إن الدنيا كانت في أيديهم ولم تتدخل إلى قلوبهم أبدا. فالله تبارك وتعالى إذا منعنا من طعام أو شراب أو شهوة فرج إنما أراد لنا علو الهمة، رفعة الإرادة وتحريرها، أراد لنا أن نكون أصحاب أنفس قوية تمر بنا بسلام من أزمات الدهر ومن ضيق الأيام وضنكها. فإننا نرى اليوم أهل الثراء يشتكون، أهل الثراء يشتكون، وأهل الترف يقترضون ويقول ضرورة. الحمد لله وهبه الله مسكنا طيبا ووظيفة طيبة ودخلا شهريا ثابتا وأولادا وزوجة وربما سيارة، وبعد ذلك يسأل الشيوخ وأهل العلم هل يجوز لي أن أقترض من بنك؟ لماذا؟ لأصنع مشروعا أوسع به دخلي. ما لك وما لك توسعة، أترك رزقك لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه، أي في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عنده كل شيء، اجتمعت الدنيا كلها عنده، بيت وصحة وقوت يوم، ما شاء الله. ما حالنا الآن؟ نحن من الأثرياء الأثرياء الأثرياء، فعندنا قوت شهر أو أسبوع على الأقل، عندنا وعندنا وعندنا، الحمد لله على نعمة الله. لكن أين الهمة؟ أين الهمة؟ إن أحد الناس اليوم ينشغل برزق الله عن طاعة الله، أكل رزق الله ومنع شكره، ليس عنده وقت للصلاة. لماذا؟ الله أعمال، أشغال، لا أستطيع أن أترك المصنع، لا أتمكن من ترك العمل، لو خرجت حصل خلل فضل دنياه وآثرها على الدار الآخرة. ولكن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، إنما سمح للناس أن يجمعوا المال مهما كان كثيرا، وقال نعم المال الصالح للرجل الصالح، أي هذا شيء طيب أن يكون مال كثير طيب حلال عند رجل صالح طيب حسن فعال طيب الخصال، لا مانع أبدا، هذا شيء عظيم وثروة للإسلام والمسلمين. ولكن قال أيضا في مقابل هذا: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا، أو قال أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. أخشى أن تفتح أو تبسط الدنيا عليكم، يكثر مالها، يكثر عرضها، تكثر زينتها بينكم، فتنافسوها، ينافس بعضكم بعضا في الدنيا، فيأكل الناس التراث والميراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما، فيترتب على هذا التنافس الهلكة، فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. إذن حينما يمنعنا الله تعالى من هذا الطعام والشراب، من هذه الشهوات، إنما أراد بنا الخير. وصدق ربنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك أعد أخي المسلم لهذا الشهر العظيم ولهذا المنح الكريم من الله، أعد لذلك قلبا منفتحا وصدرا منشرحا وأملا عريضا في الله تبارك وتعالى أن يغنمك الخير كله في رمضان. واستعد لذلك بنية صادقة، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى الكلام: ليست الأعمال إلا بالنيات، لا تعتبر ولا يعتد بها ولا يحاسب عليها صاحبها بالأجر إلا بالنيات الطيبة. ولابد أن تكون الأعمال ذاتها طيبة. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس لأي امرئ إلا ما نوى، وما لم ينوه فليس له. فمن صلى ولم ينوي لا صلاة له، من صام رمضان دون أن يعقد النية على الصيام في أول ليلة من رمضان لصيام الشهر كله، أو أن يعقد النية لكل يوم في ليلته السابقة عليه، من لم يعقد نية الصيام بالليل في رمضان فلا صيام له، كما عبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصوم بالليل فلا صيام له. من فعل أي طاعة ولو كانت خير الأعمال ولم يعقد النية فيها لله فلا عمل له ولا طاعة له. وهذا الشهر ليس كأي شهر آخر، إنما فرض الله فيه الصيام، وسن فيه النبي صلى الله عليه وسلم القيام، وكان أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام في رمضان، وكان يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام في شهر رمضان. وهكذا تكثر الخيرات وتكثر الحسنات، شهر ليس كأي شهر آخر. إذن لا بد من إعداد نية عظيمة كريمة لاستقباله تليق بمقامه العظيم عند الله تبارك وتعالى. اعلم أخي المسلم أن هذا الشهر شهر نفحات وبركات وكرامات، فلا بد أن تستفيد من كل هذا، أن تحوز أكبر الحظ وأوفر النصيب. لا تكتفي بصيام النهار، ولكن اجعل لك من قيام الليل نصيبا. لا تكتفي بالإمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، ولكن أمسك عليك لسانك، فقد جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بخبر امرأتين صامتا صيام تطوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بعجب، قال إنهما صائمتان، بل إنهما أفطرتا. فجيء بهما وقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام واحدة بعد الأخرى: قيئي، أي تقيئي، رجعي ما في بطنك. فتقيأت كل منهما دما عبيطا أسودا وقيحا، فتعجب الصحابة لذلك، فأخبرهما النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: إنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، ألا وهي الغيبة. الغيبة صامتا نعم، ولكن الوقت خال، لا طبخ ولا شيء، جلستا تغتابان الناس وهما صائمتان. فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام بالتقيؤ ليصدق على قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإن من اغتاب كأنه أكل لحم ميت، لحم آدمي ميت والعياذ بالله. فأمسك عليك لسانك، لا تصم ولها خير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى ثمرة تحصلها بعد هذا الجهد والعناء، لا تستطيع أن تشتريها بمال، ولا تستطيع أن تحصلها بنفسك لولا تشريع الله لك. ومعنى أن يأتي في قلبك التقوى، معنى هذا أنك من المفلحين، أنك من الفائزين، صرت من عباد الله المصطفين الذين اصطفاهم بعطائه ومنه، فرزقهم التقوى في القلب، هو أعلم بمن اتقى. ومعنى ذلك أنك صرت زكيا عند الله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي بمن تزكى لأنه صار تقيا. أخي المسلم، هذا الشهر شهر بركة، فخذ منه ما استطعت من الخير، فإن الموت يأتي فجأة وإن الأجل ينتهي بغتة، فاغتنم يومك قبل غدك، واغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم شبابك قبل هرمك، فإنه يأتي يوم لا تستشار فيه، تفاجأ بانتقالة سريعة عاجلة من دنيا الناس إلى دنيا أو إلى حياة أخرى هي حياة البرزخ، إلى أول منازل الآخرة، إلى القبور، حيث الشق واللحود، حيث السكون التام، حيث سلب الإرادة، حيث انتهاء العمل وإيقاف التحصيل. حصلت ما حصلت من خير وارتكبت ما ارتكبت من شر، لا إصلاح ولا عودة إلى الدنيا لإصلاح ما أفسدنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في حياتنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتوفنا على مرضاته، وأن يبعثنا يوم القيامة في من رضي عنهم ورضوا عنه، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فإن من منن الله علينا كذلك في هذه الدنيا المساجد التي تبنى في الأرض، والنعمة المباشرة علينا هذه الواحة الطيبة وهذا المسجد المبارك المنتجع الذي نستريح فيه في رضوان الله تبارك وتعالى، ونتزود فيه بزاد التقوى قد هيأه لنا بتوفيق من الله تبارك وتعالى رجل نحسبه على خير، والله لا أقولها مجاملة ولا ملاطفة، وإنما أقول ما أشهد به أمام الله تبارك وتعالى ما عرفت عنه إلا خيرا. ونسأل الله أن يستر علينا جميعا عيوبنا وأن يصلحها وأن يغفر إساءاتنا، ولكن ما علمت عنه في حياته إلا خيرا وإلا برا. وهذا الصرح الطيب والتوفيق في دوره الثاني كان شاهدا على أن هذا البيت بني كما نحسب والله أعلم على إخلاص وتقوى، وذلك من الأعمال الجليلة. وبالأمس فقدنا جثمان هذا الرجل الطيب رحمة الله الواسعة عليه في قبره، ولكن حقيقة مما أحدث به كذلك أني شعرت ببرد غريب في قلبي ما تحرقت على وفاته، وذلك لأني أشعر ببقائه بيننا. وجود هذا المكان استمرار لوجود صاحبه، والإسلام علمنا هذا. الكافر يموت وينتهي ذكره عند انقضاء أجله في الدنيا، أما المؤمن الطيب، المؤمن العامل، المؤمن الصالح، المؤمن المتقرب إلى ربه، يدوم عمره وأجله، روحه باق، عمله دائم، مهما مات الجسم، مهما فارق هذا الجثمان قيد الحياة فإن وجوده كائن. وكما يضرب المثال عادة بأئمة الإسلام، الإمام البخاري رحمه الله يعرفه كل الناس تقريبا، كل المسلمين يعرفونه، ولو على الأقل يعرفون اسمه، وكل فترة وفترة يقال رواه الإمام البخاري فيذكر اسمه بالخير مقرونا بذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعامة الناس الذين لا يعرفون عن العلم شيئا حينما يخطأ ويعتب عليه في خطأه يقول: وهل أخطأت في البخاري؟ ينطقه الله تعالى بحقيقة تخلد ذكر هذا الرجل، وهي أن البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هذا الذي جمع فيه أصح كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه حديث ضعيف، ليس فيه حديث ضعيف بمعنى أنه حديث يرد، فكل ما ذكره في كتابه صحيح بل في أعلى درجات الصحة. إنما خلد ذكر هذا الرجل وهو رجل أعجمي ليس عربيا، خلد ذكره بين العرب وبين العجم، لا لأنه كان زعيما ولا ثوريا ولا زعيم حركة سياسية ولا شيئا من ذلك، وإنما لأنه انتسب إلى دين الله فخلد الله ذكره، خلد الله ذكره. وكذلك كل مسلم، فليس هذا حكرا على أحد، كل من انتسب إلى الله تبارك وتعالى الله تعالى يخلد ذكره، ويعطيه من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك، يعطيه من ذلك حظا ونصيبا على قدر عمله. وفقيدنا رحمه الله تعالى قد ترك بيننا ما يذكرنا به، وكم استمتعنا وأنا أول المستمتعين حقيقة بهذا المكان، أجد فيه راحة قلبي، أجد فيه أنسي بإخواني، أجد فيه سعادة إيمانية عظيمة. ومن أعظم ما أسعدني الله تعالى به في هذا المكان تلك الرؤيا التي أحدث بها كثيرا، ومن السنة أن تقص الرؤيا على الأحباب. رأيت في هذا المكان وأنا فيه في شهر من أشهر السنة رمضان المبارك، رأيت أن هذا الرجل رحمه الله واقفا على بئر في مكان واسع مصور بسور من جريد النخل، وواقف على البئر ويدخل من باب هذا السور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووراءه في عد الأربعة أو الخمسة من أصحابه رضوان الله عليهم يسيرون خلفه صفا متراصا. ومن منة الله علي وأسأله الدوام والزيادة كنت داخل السور وراءهم، ولكن على بعد بعض الشيء، أرجو أن يكون بعدا زمنيا، وأرجو أن أكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا المشهد وفقيدنا رحمه الله يقول بهذا النص: تفضل يا رسول الله توضأ عليه الصلاة والسلام، فتؤولت لي بأن هذا البئر هو هذا المسجد. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان هو دخول سنته، فنسأل الله تعالى أن نكون في هذه الدعوة وفي هذا العمل على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هدي خلفائه الأربعة والخمسة رضوان الله على الصحابة جميعا. هذه الرؤيا حقيقة كنت أغبط عليها فقيدنا ووالدنا رحمه الله، يعني أحسده عليها حسدا من الحسد الذي أباحه الله، أن أتمنى أن يكون لي مال لأبني مسجدا مثله يكون فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يخلد ذكره بيننا وبين المسلمين في الأجيال المتعاقبة. ما بقي النفع بهذا المكان أبقى الله به النفع على الدوام. لذلك إخوتي أنبه على أمر مهم، وإن كانت المساجد تبنى في الأرض بحيطانها فهذا جهد مبارك عظيم، أشار إلى فضله رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، أي كعش طائر، بنى الله له بيتا مثله في الجنة. ولكن صنع يفترق عن صنع، صنع الله تبارك وتعالى لا يماثله صنع أبدا، بنى له بيتا مثله في الحجم، مثله في أنه يسمى بيتا، ولكن البيت عند الله واسع، وإن كان بيتك في الدنيا صغيرا فمهما قدمت في الدنيا فلك مثله في الجنة إن شاء الله. إن كانت المساجد تبنى بحيطانها وجدرانها وأبنيتها فهذا جهد يشكر، ولكن لا تنفع هذه المساجد وهي خاوية على عروشها، لا تنفع هذه المساجد وهي تدرس وتعلم مناهج باطلة أو مذاهب فاسدة. فينبغي أن تكون المساجد منبع خير وإشعاع علم صحيح بالمنهاج القويم. لا قيمة لهذه المساجد، وقد أخذ أصحابها الثواب، لا قيمة لها بين الناس الأحياء والذين لم يشاركوا في بنائها إلا بأن يعمروها. إن كنا قد عجزنا عن بناء مسجد فنستطيع أن نشارك في هذا العمل بأن نعمر هذا البيت وأمثاله بالصلاة فيه، بالاعتكاف فيه، بالتجمع فيه على طاعة الله تبارك وتعالى، نتلو كتابه، ونتدارسه فيما بيننا لتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة. يؤذن للأذان ولا يحضر للصلاة في المسجد إلا صف أو صفان، وبعض المساجد لا يكتمل الصف، وبعض المساجد في صلاة الفجر بخاصة يؤذن المؤذن ويقيم ويؤم نفسه، لا يجد من يقف معه مأموما، يصلي وحده الفجر. لماذا أتعب الرجل نفسه في بناء مسجد أو تخصيص أرض؟ لماذا أذن الله للمساجد أن ترفع لننام عنها لنتركها ونصلي في بيوتنا أو محلات أعمالنا؟ عمروا المساجد ببنائها لا مانع، بتعميرها والصلاة فيها وإشاعة الخير منها لا مانع. المساجد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إشعاع خير، منبع فضل، في المسجد يصنع كل خير وكل عمل نافع. مساجدنا كذلك ينبغي أن تكون، إنما نصلي الفريضة ونغلق المسجد فلا يجد عابر السبيل مستراحا ولا منتجعا ولا مكانا يقضي فيه حاجته ولا يقضي فيه انتظاره. هذا أمر وحال ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، أقول هذا الكلام وهو كلام قليل في فضل هذا الرجل، ولكن نتركه لله فهو حسيبه. الله يكافئه بما هو أهله، فإن الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومهما قلنا للخلق وذكرنا أعمالهم الصالحة فلا نستطيع مكافأتهم، وإنما عند عجزنا نقول ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا. فجزى الله فقيدنا خيرا يناسب فضل الله العظيم وعطاءه الجزيل، وينبغي أن نترحم عليه وعلى أمثاله. الأمر قائم بيننا، لكل مسلم له حق علينا، ما دام قدم للإسلام خيرا ينبغي أن نترحم عليه كما نترضى على الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، لأنهم قدموا للإسلام والمسلمين، ولنحث غيرهم على العمل كذلك. فإن الخير بين المسلمين كثير، ولكن التوعية ضحلة قليلة، فالأمية الدينية منتشرة، أهل الأموال لا يعلمون كيف يصرفون أموالهم ولا ماذا يفعلون فيها، والفقراء في حالهم، والدين ضائع بين هذا وذاك، الدين ضائع بين هذا وذاك. لكن ينبغي أن نتعاون على خدمة الإسلام وعلى التأسيس له، ومن الوسائل المعينة على ذلك أن نذكر أهل الخير بخيرهم، وأن نذكر لأهل الفضل فضلهم، فإن هذا من شأنه أن يحرك القلوب وأن يحث الهمم وأن يشحذها للعمل الكثير والخير العميم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة. اللهم من عليه برضوانك، اللهم من عليه برضوانك، اللهم من عليه برضوانك. اللهم اجعل هذا المكان وما يجري فيه من خير في ميزان حسناته، اللهم اجعله صدقة جارية من بعده. اللهم إن قطعت حياته بيننا فلا تقطع حياته بين الصالحين من عبادك. اللهم اجعل روحه في الجنة، وافتح له طاقة منها يتصبح ويتمسى برؤية مقعده في الجنة. اللهم إنا نسألك أن تمن عليه برضوانك، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. ربنا ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فاقبل شفاعتنا فيه يا رب العالمين، وانفعه بها يوم الدين. اللهم إنا نسألك له بيتا خيرا من بيته، وعشيرة خيرا من عشيرته. اللهم إنا نسألك أن تجزل له في العطاء، اللهم أجزل له في العطاء، فقد أجزل لنا وهيأ لنا مكانا طيبا، وأنت خير شهيد على ذلك. اللهم إنا نشكره على صنعه، وشكرك له أعظم. اللهم إن شكرك له أعظم، فأجزل له العطاء، وسع مدخله وأكرم نزله، وأضئ له قبره، وافسح له مد بصره، طيب الثرى تحت جنبيه، اللهم من على أهله بالصبر والسلوان، اللهم من على أهله بالخلف الصالح، أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها. اللهم وفقنا لعمل الصالحات، وأعنا على الطيبات، وجنبنا المنكرات والفواحش يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أحسن بفضلك ختامنا، اللهم أحسن بفضلك ختامنا. اللهم إذا توفيتنا فعلى طاعتك، اللهم إذا توفيتنا فعلى طاعتك، وإذا بعثتنا فعلى مرضاتك، وإذا حشرتنا فمع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للطاعة وجنبنا فيه العصيان. اللهم وفقنا فيه لخير الصيام ولخير القيام. اللهم وفقنا فيه لتلاوة القرآن. اللهم أمسك ألسنتنا عما يغضبك، اللهم أمسك ألسنتنا عما يغضبك، ووفقنا يا ربنا لما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك فيه طاعتك واتباع رسولك وتلاوة كتابك والمداومة على ذكرك والالتزام بحدودك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك أن توفقنا فيه لليلة القدر، اللهم وفقنا إليها ووفقها إلينا، واجعلنا من أهلها من أهلها وأصحابها. اللهم اجعلنا من أهلها وأصحابها، اجعلنا أحق بها وأهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا في رمضان بعتق رقابنا من النار، اللهم من علينا بعتق رقابنا من النار، اللهم من علينا بعتق رقابك من النار، وإن عجلت منيتنا فاكتب لنا العتق من النار يا رب العالمين. اللهم إنا عقدنا العزم على حسن استقبال رمضان وحسن طاعتك فيه، فاللهم حقق نوايانا وأصلح أعمالنا وارزقنا على ذلك خير الأجر ونعم الثواب، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والرضا. واغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا، واغفر لمشايخنا وعلمائنا ولكل من كان له حق علينا، ووفق ولاة أمورنا لاتباع كتابك وسنة نبيك. اللهم وفقهم يا ربنا لصالح العباد والبلاد، اللهم وفقهم يا ربنا لتأييد دينك، اللهم وفقهم لتأييد دينك ولتطبيق شريعتك وإقامة حدودك في الأرض، حتى نعيش بإسلامك وبدينك في أمن وأمان وسلامة وإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.